الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه قد أثير في الآونة الآخرة موضوع يعتبر نقطة في الإسلام، ليس أمرا عاما وليس أمرا مهما ولا ضروريا، حالة من الحالات الفردية التي استدعتها الضرورة في بعض الأحيان، أثير على أنه تهمة في جبين الإسلام، ويناقش الناس بعقولهم ما قاله الله تعالى وحكم به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهدى إليه. وهذا أمر لا يصلح، لأن العقل البشري لا يصل إلى مساواة الوحي الإلهي المنصوص نصا في القرآن أو المحكي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عقولنا جميعا كبشر لا تصل إلى ذلك المقام العلي، ولذلك لا يصلح العقل مناقشا ولا مراجعا ولا محاسبا ولا ناقدا لما قاله الله تعالى أو لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي وصف الله قوله فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعقل الرشيد في البشرية هو الذي يسلم لهذه الشريعة السمحة السوية، العقل الرشيد هو الذي يطيع ربه المجيد سبحانه وتعالى ويسلم لقوله ويستسلم لحكمه. والدين كما أخبر ربنا عند الله عز وجل هو الإسلام والاستسلام لله فيما قال وفيما شرع وفيما بعث به النبي الذي أرسله إلى الأمة صلوات الله على نبينا وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ومثل هذه النقطة ما كانت لتذاع على الناس ولا تنشر ولا يفتح ملفها لو أننا نريد الخير، ولكن فتحت ووردت عنها الأسئلة المتتابعة كثيرا، مما رأيت معه أن من الواجب أن نطرحها لنعلم حدودها ولنعلم ما فيها، ولنكون على يقين وثقة أن هذا الدين عظيم، وأن ربنا كريم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حليم، أي عاقل عقلا عظيما، وعقله يزن عقول البشرية كلها كما ورد الحديث بذلك: أحلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلفظ نحو من هذا. هذا الموضوع هو رضاع الكبير، أثار فتنة في الناس وتشككا عند البعض وحيرة عند بعض آخر وتساؤلات هنا وهناك، مع أن المسألة لا نحتاجها، إنما كان ذلك يحتاج إليه عند ضرورة معينة، ولا يمكن أن نحكم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بها لعامة الأمة، وليس في القرآن ما يدعو إلى ذلك، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه رضاعة الطفل، رضاعته لمدة سنتين كحد أقصى، وقد تكفيه الرضاعة لما هو أقل من ذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرضاعة التي تترتب عليها الحرمة والمحرمية بين الرضيع وبين أمه التي أرضعته، كما قال ربنا: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم من الرضاعة. الرضاعة المحرمة لابد أن تكون في حدود السنتين الأوليين من عمر ذلك الرضيع، السنة الأولى في عمره والثانية، ما بعد ذلك فلا يحرم. الرضاعة المحرمة لها صفة، وهي أن تكون في مجاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني من إذا جاع يشبعه اللبن ولا يقوى على أكل غيره، أما من كان شبعه في طعام ويستطيع أن يشرب لبنا من امرأة على فرض، فإن هذا لا تحرمه الرضاعة، وإن هذا لا يؤثر فيه الرضاع، لأن غذاءه وبناء جسمه على الطعام وليس على اللبن. بل قال بعض العلماء: إن رضعة امرأة وجبة كاملة لا يمكن أن تشبع رجلا بشارب ولحية. رجل شاب يشبع من وجبة امرأة لا تكفيه، فمهما شرب من لبنها فلن يشبع. ما قصة هذا الموضوع؟ قصته قصة عادية جدا، حيث كان سيدنا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، كان سيدا من الأسياد، وكان عنده مولى اسمه سالم، لا يعرف أبوه ولا يعرف له أسرة ولا يعرف له نسب. وامرأة أبي حذيفة كانت تعيش معهم في أسرة واحدة، واتخذوا سالما هذا متبنى. أبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي رضي الله عن الاثنين، اتخذا سالما ابنا لهما حيث لا يعرف له نسب، وتبنياه فترة طويلة ربما تصل إلى 20 سنة. بما كان موجودا في الجاهلية وظل موجودا في الإسلام لقرابة 18 سنة، أنه يجوز التبني، وكان الرجل يأخذ الولد ويتبناه ويعطيه نسبه، وهكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن حارثة بتقدير الله تعالى حتى يبطل فيه أمر التبني. فكان يقال زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن زيد. كذلك كان يقال سالم ابن أبي حذيفة فترة من الزمان. ويدخل سالم على سهلة زوجة أبي حذيفة ويرى منها ما يراه الولد، وهي لا تتحرج أمامه فهو في مقام ابنها، كما هو الشأن المعروف في المجتمع، والإسلام موجود والقرآن ينزل، ولم ينكر هذا الأمر حتى تلك اللحظة، فتعامله معاملة ولدها. وفي قرابة منتصف العهد المكي بعد الهجرة بحوالي 5 سنين تقريبا، حرم الله التبني، بمعنى حرم الله أن يعطي الرجل أو المرأة نسبه لمن يتبناه، فيكتبه باسمه ويعرفه للناس باسمه هو لا باسم أبيه. فقال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يكون أخاك في الله ويكون مولاك مولا لك، أي له تجاهك ولاء، أو عليه لك الولاء، وبينك وبينه حلف كمعاهدة، لأنك تبنيته وكفلته وربيته من مالك، فلك فضل عليه. وكل من كان له فضل على غيره يعتبر من الولاء، يعتبر هذا الفضل من الولاء، كمن علم غيره. فيقول المتعلم للمعلم: يا مولاي، لمن أسلم على يديه؟ فيقول المسلم لمن كان سببا في إسلامه: يا مولاي. هذا كله كان معروفا في العرب، وإذا أعتق رجل عبدا فهذا العبد يقول لسيده بعد ذلك: يا مولاي، رغم أن العبد صار حرا. فلما حرم الله هذا التبني بالشكل الموجود عليه في الجاهلية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزينب زوجة زيد بن حارثة، ذلك ليبطل عمليا ما يترتب على التبني عند أهل الجاهلية من تحريم زوجة الابن، كأن الله يريد أن يقول إن هذا التبني ليس كالبنوة من النسب، فزوجة الابن من النسب حرام، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه محرمة، حليلة ولدي حرام، زوجته حرام علي فهي كابنتي، أما إن كان متبنى فزوجته لا تحرم علي. فأراد الله أن يحدد هذا الأمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، وكره النبي ذلك في نفسه لما يترتب عليه من قيل الناس وانتقادهم، حتى عاتبه الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. حتى إذا ربيت طفلا وكفلته وقمت على أمره واعتبرته ولدا لك، فزوجته ليست حراما عليك، لأنه ليس ولدا من صلبك. كذلك بعد أن حرم التبني ظل سالم في البيت الذي هو فيه، يأوي إليه مع أبي حذيفة ومع سهلة بنت سهل رضي الله عنها، يدخل عليهم كدخول الولد، ولكن سالما الآن ما عاد ولدا لهذه الأسرة، ما عاد منها، هو مولى، هو أخ في الله، فكيف يدخل على النساء؟ صار أبو حذيفة إذا رأى سالما وهو شاب، إذا رآه وهو يدخل على أمه في التبني سهلة، إذا رآه يدخل عليها يكلمها تنظر إليه ينظر إليها كأم وكولد، تأخذه الغيرة، فإنه ما عاد الآن ولدا، فتأخذه الغيرة. رأت سهلة الزوجة هذه الغيرة في عين زوجها، فذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصت عليه الخبر أن سالما كان فينا ولدا، يأوي هو وأبو حذيفة وأنا إلى بيت واحد. ثم كان من الآيات ما قد علمت، أي نزل تحريم التبني، وأرى في عيني أبي حذيفة شيئا إذا رآني مع سالم، فماذا يكون من أمرنا؟ ماذا نفعل؟ هذا هو الوضع. سالم لا أهل له، لا بيت له، لا والد ولا ولد، إلا أن أبا حذيفة تزوجه بنت أخيه، لكن ليس له عائلة، ليست له أسرة، ليس له مكان، هذا بيته، هذه أسرته. فلو لم يبقى في هذه الأسرة، ولو لم يحرم على الأم الموجودة كأنثى، لما علم الناس حكم سالم، ولظن الناس أن الابن من التبني أمره قائم، فلابد أن يحدث شيء يحدد أن هذا ما عاد ولدا لهذه الأسرة، ولكي نعيده يحتاج إلى سبب للإعادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهلة بنت سهل: أرضعيه تحرمي عليه، وفي رواية: أرضعيه يدخل عليك. قالت: يا رسول الله، كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام: أن أرضعيه. هذا التفصيل فيه شيء من الحياء، ولكن كما ذكرت بعض الروايات وكما استنبط بعض العلماء أنه ما المانع أن تكون هذه المرأة سهلة، أن تكون صنعت له أو وضعت له لبنها في كوب فشربه، وهذا عند العلماء يحرم. لو أن امرأة صبت لبنها في إناء وشربه طفل في سن الرضاع يعتبر هذا رضاعا محرما. وكذلك لا مانع أن تكون سهلة قد وضعت لبنها لسالم في إناء ليشرب، لأن طبيعة المرأة تأبى أن ترضع شابا أو رجلا كبيرا في هذه السن ولو كان ولدها من رحمها، إنها تستحي عن ذلك. وكذلك كانت هذه المرأة المسلمة قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فأرضعته بشكل أو بآخر. فهذه كانت حالة ضرورية ليبقى سالم في هذه الأسرة التي عرفها ولا أسرة له غيرها. وكان ولا بد داخلا على هذه المرأة وفي نفس زوجها حرج وغيرة، فلكي نزيل هذه الغيرة صار سالم رضيعا لهذه المرأة وحرم عليها وبقي معهم في هذه الأسرة. وعلم المجتمع المسلم أن سالما كان ابنا لأبي حذيفة بالتبني، ثم حرمه الله فصار مولى، ثم أرضعته زوجته فصار ابنا لهم في الرضاع. علموا هذه المعلومة ولم يستنكر أحد ولم يقل أحد شيئا تعليقا على ذلك، لأن الحكم لله والقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء مسلمون يستسلمون لله عز وجل. حالة خاصة بسالم، حالة شخصية يسميها العلماء حالة عينية تخص عين إنسان بعينه، عين إنسان دون غيره، لا تعمم ولا تكون شائعة في الناس ولا يقاس عليها. ولذلك ترى عهد الصحابة مع كثرتهم جميعا لم يفعل أحدهم مثل ذلك، ولم يقل لقد فعل سالم كذا فلأفعل أنا. ومن بعدهم عهد التابعين وغيرهم ومن بعدهم إلى الآن لا تعرف الدنيا حادثة ثانية أو أخرى لهذه الحادثة الأولى. وأجمع علماء الأمة وفقهاؤها على أن هذه الحالة حالة خاصة بسالم، الذي أذن فيها هو رب العزة جل وعلا، والذي بلغها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولم يجرؤ عالم ولا إمام مع فضل علمائنا وأئمتنا رحمة الله عليهم، لم يجرؤ أحدهم أن يسني بحادثة أخرى أو أن يفتي أحدا بمثل هذه الفتوى، فلا يعرف لها مثيل في الأمة. نقطة في كتاب كبير عظيم لا تحتاج إلى هذه الإثارة. وما الضرورة الآن إلى أن يرضع الكبير؟ لا ضرورة عندنا، لا ضرورة ولا ضرورة في زماننا خاصة، فالاختلاط المحرم موجود بطبيعة الحال، فالرضاع لا يزيد شيئا. ثم إن هذه الفتوى لو عممت لترتبت عليها مفاسد عظيمة، ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله تعالى على صواب عظيم في عدم القياس عليها في حالة أخرى، وعدم نشرها، وعدم إلقائها على الناس، لأن كثيرا من الناس لا يعقلون مثل هذه الأمور، ويركبون عقولهم ويناقشون أمر الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك وحي من السماء، فكيف يناقش أهل الأرض أهل السماء؟ لا مجال ولا أهلية عندنا لنناقش السماء وأمرها. لذلك ندرك تماما أن هذه كانت بهذا الوصف الذي ذكرته مستخلصا من خلال الروايات والأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله جميعا. من خلال الروايات كانت هذه هي القصة والملابسات لرضاع سيدنا سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخذ حكما خاصا، وهذا كثير في الأمة من الصحابة وليس أبا بكر ولا عمر رضي الله عن الجميع، إنما هو أبو خزيمة الأنصاري، هذا رجل عادي من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لمح النبي عليه الصلاة والسلام فيه فقها، فقال شهادة أبي خزيمة بشهادة رجلين، نيشان لم يأخذه إلا أبو خزيمة، خاصية له، وتحقق له ذلك وقبلت شهادته مكان شهادتين لرجلين في زمان أبي بكر رضي الله عنه، ثم في زمان عثمان رضوان الله عليه أيام كانوا يجمعون القرآن في مصحف، خاصية. خص أبو بكر بلقب الصديق، خص عمر بلقب الفاروق، وهكذا خصوصيات لبعض الصحابة، هذه خاصية لسالم، وذلك للظروف التي نشأ فيها، هو هكذا كان في الأسرة، هو هكذا يعامل سهلة امرأة أبي حذيفة، يعاملها على أنها أمه لمدة سنوات طويلة وعمر عظيم، كان يراها كثيرا فضلا كما أخبرت بهذا، وكان يراني فضلا أي يراني قدرا، يرى مني أشياء فاضلة يعني تفضل عن ما يجب تغطيته كما يرى الولد من أمه، فرأى منها ما رأى، فالرضاع لا يزيده شيئا ولا يبيح له ممنوعا إلا أنه يقر وجوده في هذا البيت الذي لا بيت له مثله ولا بيت له غيره، وهذه أسرته وهؤلاء أهله. لكن صار ينادى بعد ذلك سالم مولى أبي حذيفة وليس ابن أبي حذيفة، لأن التبني أبطل، وذلك هو إعطاء النسب، وبقيت منه الكفالة فقط. فهذه حالة خاصة، لا يطمع أحدنا أن يكون مثل سالم، لا يطمع أحدنا أن يكون مثل سالم، ففقه الفقهاء وعلم العلماء لم يتح لهم هذا ولم يبح هذا لغيرهم أيضا، فلا تجد فتوى تبيح هذا. وما من امرأة تتمنى وهي ذات طبع سليم ودين مستقيم، ما من امرأة إلا وتأبى أن يرضع منها رجل كبير، قلت حتى ولدها. وربما رأينا في نشآتنا ونحن أطفال أطفالا رضعوا حتى بعد سن الرابعة أو الثالثة وهو يجري ويلعب مع الأطفال، وكان في صحبتي شخصيا واحد من هؤلاء، وكنا نلعب كأطفال ويعود إلى أمه ويرضع منها ثم يعود إلينا، ولكنها كانت كما كنا نلاحظ ونحن صغار كانت تصرفه بشكل أو بآخر، ولا ترضى له إلا إذا أصر وبكى فلتسكته تلقمه ثديها حتى يسكت فترة ثم تصرفه، فإنها لا تقبل هذا من ولدها رغم أنه لا يزال في صغره، لكن تخطى سن الرضاع، تخطى سن الرضاع، فالأم لا تقبل هذا حتى من ولدها، فكيف بأم ذات طبع مستقيم ودين قويم تقبل أن تكشف ثديها لرجل كبير؟ هذا لا تقبله طباع النساء، وهذا يعتبر فحشا في الرجال لو طمعوا في هذا، سوء أخلاق يدب في المجتمع ويقطع سطر الفضيلة ويجعل الناس يعيشون حياة همجية. إن الحيوان نفسه فطر على هذا، ترى الفصيلة أو الحيوان الصغير يرضع من أمه وتقف له وتحن له بلبنها، حتى إذا صار فصيلا أي بلغ سن الفصال عن أمه سن الفطام، ترى أمه تطرده وترفسه برجلها لو أنه أقبل على ثديها، وبالتالي هو يعلم أنه ما عاد له حق في هذا الطعام، فيبحث مع أمه عن طعام آخر مما تأكل هي وتدله عليه. أو يريد الإنسان في هذه الآونة التي يدعي فيها التقدم والتحضر والتمدين أن يسلك مسلكا تنزه عنه الحيوان؟ أين تسير البشرية؟ وماذا تريد البشرية لنفسها؟ وإلى أين تقصد؟ ماذا نستفيد من إثارة هذه الأمور؟ ماذا نستفيد من إثارة تلك الفتن؟ هل ينقصنا سوء خلق؟ هل ينقصنا إفساد؟ إن الفساد في حياة الناس اليوم ظاهر ولائح وعلاماته مرفوعة وراياته منصورة، نعوذ بالله، والفضيلة محصورة ومحصورة ومضيق عليها، ماذا نريد بعد ذلك؟ أنريد أن تكشف النساء أثناءهن إلى الرجال ليرضعوا منهن؟ إنها لفتنة عارمة، إنها لفتنة مظلمة، نعوذ بالله منها ومن أمثالها، فلنتق الله ولنحسن الظن بدين الله، ولنعلم أن كل شيء ثبت في القرآن أو ثبت في صحيح السنة فإنه حق من عند الله، ولكن يؤخذ بقدره ويفهم بما يحتمل من المعنى، ونرجع في كل ذلك إلى علماء أثبات ثقات، عالم له صفة، له صفة، له شيخ علمه، له مرجعية يرجع إليها، يرجع إلى الكتاب والسنة، لا يرجع إلى فكره فهو مفكر، الدين لا يؤخذ بالتفكر، إنما يتفكر العالم بعقله فيما أنزل الله من قرآن وفيما ترك لنا النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، فيفهم منهما ويأخذ منهما، فإن اجتهد هذا الاجتهاد فأخطأ أعطاه الله أجرا رغم أنه أخطأ، وإن أصاب فله أجران، أما أن يتفكر بعقله فقط ويثير فكره لينتج أحكاما وليشرع من جديد أمورا جديدة، هذه تسمى بدعة، طالما كانت في حدود الدين فهي بدعة، وبدعة منكرة وضلالة. أما أن يناقش بعقله القاصر وربما بالعقل الضال يناقش أمر الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا سفه وهذا جهل وهذا انحطاط وتراجع وتأخر، خاصة في زماننا هذا الذي أخذ العلماء فيه بعض الآيات القرآنية وانطلقوا بها في الآفاق فوجدوها حقا، ولد ما ذكر الله في الآية الفلانية من خلق السماء أو خلق الأرض أو حديثه عن الفضاء أو الكواكب أو غير ذلك، وجدوه في واقع الكون حقا ببحثهم المادي، باستقصائهم بالعلم التجريبي. أخذ بعض العلماء في هذا الزمان أحاديث من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قرآنا، إنما هي كلام نبوي عظيم، أخذوها إلى المعامل وضعوها تحت التجربة وحللوها فوجدوها حقا، وجدوها حقا لا كذب فيها ولا ادعاء ولا ظن ولا تهجم أو رجم بالغيب، لم يجدوا فيها هذا. ثم راجعوا قائلها صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإذا به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا خبرة فضلا عن علم له صلى الله عليه وسلم بواقع هذه الأمور، أمور طبية، أمور فلكية، أمور في البحار، وما ركب بحرا أبدا عليه الصلاة والسلام، ما ركب ظهر بحر في حياته ثم يخبر عن شيء في أعماق البحر، من أين له هذا؟ لم يعمل بالطب أبدا ثم يخبر عن دقائق في الطب لم يعرفها العلماء إلا اليوم، من أين له هذا؟ إذن هو نبي حقا يوحى إليه من رب أعلى يعلم كل شيء وهو على كل شيء شهيد. أبعد هذا كله، بعد هذا البيان تضل البشرية هذا الضلال ولا تزال تراجع ربها وتناقش نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى يكفي هذا حتى يتبين لهم أنه الحق. وظهرت في زماننا ومن قبل آيات كثيرة أظهرها الله تعالى على أيدي بعض العلماء مما يبين لأهل هذا العصر أن الله حق وأن محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صدقا وأن القرآن كلام الله لا ريب. وبعد ذلك لا نزال مكاننا، العلماء يزعمون أنهم اكتشفوا واخترعوا ولا يعرفون من الذي تفضل عليهم بهذا العلم، بل لا يدركون إن كان هذا العلم الذي وصلوا إليه نعمة أو نقمة، هم يفهمون أنه نعمة وأنهم وفقوا إلى ذلك أو اخترعوه بأنفسهم على علم عندهم وخبرة، بينما الله تعالى هو الذي كشفه لهم ليس إنعاما عليهم بل احتجاجا عليهم ليكون حجة لهم في عدم إيمانهم بالله، في عدم ثقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، في عدم أخذهم بشريعة الله، حجة عليهم وعلى الناس من ورائهم. لا ينسى الإنسان هذا أبدا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أحين يرى الناس تلك الآيات ينسبونها لأنفسهم، يطيرون بها فرحا وفخرا، وصلنا إلى كذا، اخترعنا كذا، ابتدعنا كذا. الله هو الذي أراكم، الله هو الذي أظهر لكم، أدركوا حقيقة الأمر وافهموا ما بين أيديكم من مواد يقع عليها الحس حتى تستطيعوا فهم الغيبيات. افهموا هذه الرسالة من ومن أين ولماذا، فإن جهلنا هذه الرسالة وما يحيط بها فرحمة الله علينا. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة، ويخلق ما لا تعلمون. كل ما تنتجه البشرية من مراكب حديثة، سيارات، طائرات، صواريخ فضائية، كذا، أي مركبة يركبها الناس في البر والبحر والجو، فإنما هي من قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. أي نركبكم أيها العرب من المراكب المتاحة الآن الخيل والبغال والحميرة، خلقناها لكم لتركبوها وزينة تتزينون بها. وكان أحدهم إذا ركب حمارا أو فرسا فكان يفخر بفرسه ويفخر بحماره ويفخر بدابته وناقته وجمله، ويخلق ما لا تعلمون، أي من المراكب الأخرى التي لا تعلمونها. وهكذا نرى مسألة المراكب على سبيل المثال متطورة زمانا بعد زمان، والدول والعباد والبلاد تتنافس في تلك الصناعة. هذا بأيديهم نعم، لكن من الذي هداهم إلى هذا؟ عقولهم؟ لا والله، فكان العرب أعقل منا، وكان من كانوا قبلنا أمكن منا في الدنيا. الله تعالى يقول عن السابقين: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. ولقد مكنا السابقين فيما لم نمكنكم أنتم فيه. كان عند السابقين قوة أعظم من قوة الحاضرين اللاحقين بهم، فقوة السابقين أعظم في القدرة على مواد هذا الكون. ولذلك لا يزال أهل هذه العصور في العالم كله يعجبون ويفخرون بما صنع فرعون، وبما خلف الفراعنة وراءهم، بما تركوا من رسومات أو مومياء وتصاوير وتماثيل، بما تركوا من حروف ورموز يحارون في حلها، لا يزالون يعجبون من أهرام بنوها. وهكذا هذا إن دل فإنما يدل على صدق قول الله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. لذلك ينبغي أن نعترف بفضل الله، وأن نسلم لله، وأن نكون عبيدا مسلمين لله. من فعلها فقد أفلح، ومن خالفها فقد هوى. قال ربنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا دائما برحمته، وأن لا ينسانا أبدا، ونعوذ به أن نذكر به وننساه. أقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، أذكر نفسي وإخواني بأن الله تعالى شبه كلمة الإيمان ووصفها بأنها كلمة طيبة، قال: كمثل أو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها جذعها، وجذعنا هو أرجلنا، أقدامنا على طريق الحق. ينبغي أن تكون الأقدام ثابتة ثبوت جذع النخلة في الأرض وفي عمقها. ومن رأى النخيل وعرف بعض شأنه يعلم أن النخيل تضرب في الأرض وفي أعماقها بجذور طويلة ممتدة، بعضها إلى أسفل وبعضها أفقيا هكذا، فتكون ثابتة ثباتا عظيما، مهما تلاعبها الرياح فإنها تتمايل معها وتخادعها حتى تخدعها فتبقى قائمة على أصلها، ليست كشجرة أخرى. كما أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمؤمن بالنخلة، تلك الشجرة التي لا يسقط ورقها النخلة إذن شجرة معروفة، وخاصة في المجتمع المدني الذي كان يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، فيعرفها الناس بثبوتها واستقرارها وتمكنها من الأرض وعدم تأثير الرياح فيها بشيء يضرها. ومهما كانت الأعاصير فإن عطاء النخلة لا ينقطع، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك المؤمن بكلمة الإيمان، المؤمن كالنخلة وكلمة الإيمان كالنخلة، يعني كلمة الإيمان ثابتة، ومن اعتنقها وأخذ بها تثبت أقدامه لا يتزعزع ولا يرتاب. ووصف الله القرآن الذي شرح كلمة الإيمان وقضية الإيمان، وصفه في أول آياته بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يتزعزع ولا يتشكك ولا يرتاب، إنما الريب في قلوب بعض الناس وهم يقرؤون القرآن أو يسمعونه يرتابون في بعض آياته لجهلهم ولعدم ثقتهم أو لقصدهم السوء والفتنة. أما القرآن ذاته فثابت وقوي وحكيم، ينبغي على من اعتنق كلمة الإيمان وأخذ بالقرآن وتمسك بالسنة أن يكون ثابتا كذلك ثبات النخلة. فمثل هذه الكلمات الطائشة والرياح المنطلقة من هنا وهناك ينبغي ألا تؤثر في مؤمن. كن ثابتا، كن قويا، لا تكن كالإنسان الذي لا دين له، خفيف لا ثبات فيه ولا قوة ولا صلابة. قال ربنا الخلاق سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. والهلع هو الخوف والضعف مما يصيب الإنسان بالتردد والتذبذب. كيف هلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا جاءه شر كبه على وجهه، أصيب بمصيبة نسي الخير ولا يرى النور ولا يرى البر والفضل، إنما يرى الدنيا بعين سوداء، أظلمت الدنيا عنده وما حوله. وإذا أصابه خير رأى الدنيا منبسطة جميلة، ولا يتحسب أن تحدث له مصيبة يوما ما، أو أن يقع في حفرة، أو أن يتعثر في شيء، يظن أنها ستبقى هكذا بهذا الجمال وتلك الروعة، فيفاجأ بمصيبة تعترض طريقه فينكب عليها على وجهه. وهكذا لا يثبت عند حال من الحالات، تأتيه كلمة من الخير، موعظة طيبة تقيمه على قدميه، ثم تأتيه مصيبة فتكبه على وجهه فيقوم فينكب، فيقوم فينكب، وهكذا لا قوة لا ثبات، لا يعرف له مبدأ، لا يعرف له صفة. وقع في ذلك المنافقون، فقال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقولون هذا لليهود، واليهود أنفسهم وصفهم الله بهذا الوصف: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قال ربنا عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يأوون إلى المؤمنين وليسوا منهم، إنما يتظاهرون بالإسلام، ويلجؤون إلى اليهود وليسوا منهم، ولكن يتظاهرون عندهم بالولاء ليضمنوا لأنفسهم حياة مستقرة، فلم ينالوها، لم يستقروا هنا ولا هنا ولا بين ذلك. أما المؤمن فثابت، تأتيه الموعظة فتقويه، تأتيه المشكلة أو الشبهة أو المصيبة فلا تزعزعه، ثابت قوي. ولذلك من اصطدم أو صدم بشيء مثل مسألة رضاع الكبير كيف يرضع ومن ترضعه ولماذا وكذا، كيف يبيح الدين هذا وكيف وكيف. الدين لم يبح هذا، لما هي حالة شخصية كما عرفنا، حالة خاصة. والخصوصيات في الدين كثيرة ومعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأفراد الأمة خصوصيات. وفينا الآن بعد أن انقطع الوحي لا تزال فينا خصوصيات، خصوصية الضرورة. كلنا جميعا لا نأكل الميتة، ولكن أحدنا ربما يضطر يوما أن يأكل الميتة. الربا حرام علينا جميعا، ولكن قد يضطر أحدنا لمعاملة بالربا في ساعة من الساعات لوقت مؤقت ثم يعود إلى الحلال اضطرارا، والذي يحدد له ضرورته العالم. لذلك أقول إذا اصطدم أحد بشيء من هذا، سمع كلاما غريبا، سمع شبهة قد تزعزعه أو تشككه، سمع كلاما لا يقبله قلبه عن الدين، ارجع بسرعة إلى مرجعك، إلى ملجئك، كما وصاك ربك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل. ونتمنى أن نتلقى أسئلة ذات قيمة بدلا من أسئلة فارغة. يسأل شاب أو رجل هل يجوز الأخذ من اللحية؟ أطلقتها، لماذا تقصصها؟ هذه الشعرات ثقلت عليك، تريد أن تتخفف منها؟ تسأل امرأة بل النساء هل يجوز الأخذ من الحاجبين؟ قال العلماء حرام، وهذا فيه لعنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. فصنع لهم الشياطين شيئا آخر، بدرة تحدد لهم الحاجب بألوان دون أن يأخذوا شعيرات من الحاجب، تسمى بدرة التشقير. التشقير حرام والله حلال؟ قال العلماء الأخذ من الحاجبين حرام. لم يفرغوا ولم ينتهوا ولم يقف الشيطان، بل أوقعهم في سؤال آخر ووسيلة أخرى، ما حكم التشقير؟ تلون المرأة حول حاجبها ببدرة تجعل الشعر بلون الوجه، وتترك من الحاجب خطا رفيعا يظهر باللون الأسود الطبيعي. هذا هو التشقير عند النساء. أهذا هو الذي يشغلنا من الرجال ومن النساء؟ أهذا هو الذي يقلقنا؟ نصلي في القيام في رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة أو 21 ركعة أو نزيد أو ننقص، أو هذه بدع؟ أهذا هو ما يهمنا؟ أهذه قضية تحتاج الوقوف؟ رضاع الكبير أمر عطل شيئا في حياتنا حتى نقعد له، حتى نتحدث فيه، حتى نقع في مراجعة الله والإنكار على شرعه أنه فعل هذا؟ من نحن ومن الله؟ من نحن ومن الله؟ لابد أن ندرك تلك الحقائق العظيمة. إنما ينبغي أن نكون ثابتين كمسلمين. الشر لا بد من وجوده، والمعركة بين الحق والباطل لا تنتهي أبدا، والشر يزداد والخير يزداد، والحق منصور دائما بفضل الله، على الأقل بثباته ورسوخه وعدم زواله من الدنيا بفضل الله عز وجل. فكن مع الحق وإن قل أصحابه وأتباعه، وكن ثابتا لا يزعزعك شيء ولا يضطربك شيء، فإن حدث لك شيء من ذلك أو كاد يحصل فارجع بسرعة إلى أطباء الروح، إلى العلماء الذين يعطونك ما يثبت قلبك وما يثبت فؤادك وما يخرجك من الحيرة والدهشة والتشكك إلى العلم واليقين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن يتكلم متكلم باسم الإسلام، المفكر الإسلامي الكبير، الباحث الإسلامي، فيما بحث؟ ومن الذي قال له يبحث؟ وبحث على يد من؟ وهل أجيز في بحثه أو لم يجز؟ وهل صح بحثه أو بطل؟ ما رأينا شيئا من هذا، لا نعرف له شيخا يقول متفكرا بعقله القاصر ثم آخذ منه الكلام وأصدقه وأفكر فيه بعقلي أنا أيضا ونترك الأصول الثابتة القرآن والسنة؟ فإن كنت ممن يفهمهما وعندك مؤهلات الفهم من العلوم اللازمة لتفسير القرآن ولفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام فارجع إليهما مباشرة، كأن تكون عالما أو طالب علم على الأقل، طالب علم بالمعنى الصحيح لا بالادعاء الشائع في هذه الأيام يقرأ كتابا يسمع شريطا ويقول أنا طالب علم. لا، طالب العلم له مواصفات مسطرة في الكتب معروفة لدى العلماء، فإن كنت طالب علم على الأقل فارجع إلى الكتاب والسنة وزن هذا الأمر على ميزان القرآن والسنة، وإلا فهذا لا يعيبك، أنت لك دور في الحياة بعيدا عن دور العلم والتعلم لا تنقص شيئا، ولكن عليك عند ذلك أن ترجع إلى من يحسن هذه الصناعة، أن ترجع إلى أهل التخصص من العلماء فتسأل كل واحد عما يحسنه يجيبك ويهديك إلى الطريق المستقيم بما كان من أمر القرآن وما كان من مقصود السنة وبما كان من إجماع العلماء أو اجتهاداتهم الصحيحة مبينا لك الحق والباطل في هذا. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الهدى وأن يثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهد هذه الأمة، اللهم اهد هذه الأمة، اللهم اهد هذه الأمة واجمع شتاتها وشملها، اللهم اجمعها على القرآن والسنة ووفق ولاة أمورها لاتباع الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للأخذ بالقرآن وبسنة الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم يا ربنا لصالح البلاد والعباد. اللهم ول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا، وأصلح من وليت أمرنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بك ربي أن أذكر بك وأنساك. وأقم الصلاة.